بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويكفي في المكاتبة أن يقول كاتبتك مع تعيين الأجر والعوض، بمعنى إنه يجزى ويكتفى في عقد المكاتبة أن يقول السيد للعبد كاتبتك على 1000 درهم مثلا مع تعيين الأجل، مثلا لمدة سنة، كل شهر تدفع لي مثلا 10 دراهم أو ما شابه ذلك، أو مثلا على 100 دينار لمدة 10 أشهر في كل شهر 10 دنانير مثلا، ومع تحديد العوض مثل 1000 درهم مثلا. هذا العوض تعيين الأجل يعني مدة الدفع مثل مدة سنة، كل شهر تدفع 10 دراهم. تعيين العوض مثل 1000 درهم مثلا، أو 100 دينار إلى مثلا 10 أشهر في كل شهر 10 دنانير. ويكفي في عقد المكاتبة أن يقول السيد كاتبتك على 1000 درهم مثلا مع تعيين الأجل لمدة سنة، مثلا كل شهر 10 دراهم، والعوض اللي هو 1000 درهم مثلا. ويقول العبد قبلت، لأنها معاوضة أشبه بالمعاقدة، لا بد أن يكون فيها صيغة إيجاب وقبول، الإيجاب من السيد المالك المولى والقبول من العبد. وهل يفتقر إلى قوله فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك؟ قيل نعم وقيل لا، بل يكتفى بالنية مع العقد. هل يفتقر يعني هل يحتاج صيغة الإيجاب إلى ضم قول آخر مع قوله كاتبتك على 1000 درهم مثلا لمدة 10 أشهر؟ إنه هل يفتقر ويحتاج ويضم قول فإذا أديت فأنت حر؟ يعني هذا قول فإذا أديت فأنت حر يحتاج ويفتقر انضم مع صيغة الإيجاب، فيقول كاتبتك على 1000 درهم مثلا لعشرة أشهر، فإن أديت مال الكتابة فأنت حر. نعم عليكم السلام. هذا هل يحتاج، هل يفتقر إليه صيغة الإيجاب أم لا؟ مثلا يقول كاتبتك على 1000 درهم لمدة سنة، كل شهر تؤدي 83 درهما، فإذا أديت فأنت حر. المصنف يقول هل هذا يحتاج ضم القول لصيغة الإيجاب مع نية ذلك وقصده، يعني قصد وقوع الحرية في صيغة إيجاب المكاتبة؟ قيل نعم، وهذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، وهو أيضا قول للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. نعم قالوا يشترط أن يتلفظ ويضم قوله فإذا أديت فأنت حر. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا لأن لفظ الكتابة هو لفظ مشترك بين المراسلة والمخارجة. المراسلة مثلا تقول كاتبتك يعني أرسلت لك الكتابة، ومرة تقول كاتبتك يعني أخرجتك عن ملكي وعتقتك إن أديت مال الكتابة. هاي لفظ مشترك بين معنى المراسلة والمخارجة. المراسلة يعني أرسلت لك كتابا، والمخارجة يعني أخرجتك عن ملكي بدفع قيمتك. فلهذا إذا كان هو لفظ مشترك افتقر إلى انضمام لفظ وقصد يميز هذا المشترك، لأن احنا نعرف كل أشياء مشتركة لابد من مائز يميزها. فالمائز اللي يميز هذا اللفظ المشترك واللي يخرج عن حد الاشتراك هي قولك فإن أديت فأنت حر. هذا الوجه تمسكوا به الاشتراط ضم قول فإذا أديت فأنت حر إلى صيغة إيجاب المكاتبة. وقيل لا، وهذا القول هو لأكثر فقهائنا، قيل لا يشترط ذلك. لماذا لا يشترط ذلك؟ لأن مفهوم الكتابة هو معلوم بالمفهوم الشرعي، فعندما نطلق لفظة كاتبتك هذا ينزل على معنى أنه العبد إذا دفع قيمة رقبته فإنه يحصل على حريته، فلذلك ما يحتاج إلى أنه نتلفظ بهذه الضميمة. يا ضميمة ضميمة فإذا أديت فأنت حرون. فلهذا فإذا الفرق بين القولين، أصحاب القول الأول يقولون لفظ مشترك يحتاج إلى مائز يميزه عن حد الاشتراك، المائز اللي يميزه هو هذا قول فإذا أديت فأنت حرون. اللي يقول لا يحتاج إلى ضم هذا القول تمسك به من بأن مفهوم الكتابة معلوم بالمفهوم الشرعي، وإذا أطلقنا لفظة الكتابة مثل كاتبتك فهذا ينزل على هذا المفهوم الشرعي المعروف المعلوم بيننا، فلذلك لا يحتاج إلى أن نتلفظ بهذه الضميمة، بل يكتفى بالنية، يعني يقصد ذلك كما لو نواه في قلبه مثلا، يعني يقصد التحرير لأجل دفع مال الكتابة، النية يعني القصد، بل يكتفى بالنية يعني القصد إلى ذلك حتى لو نواه في قلبه مع العقد، لأن هي الكتابة في حد ذاتها هي دالة على التحرير وغايتها وقوع التحرير، فبالتالي الكتابة إذا كانت دالة على وقوع التحرير وغايتها ذلك فبعد لا يجب ذكر مثل هكذا لفظ. فإن أدى عتق، سواء نطق بالضميمة أو أخفلها وهو الأشبه، على القول اللي ما يشترط أنه انضم قوله فإذا أديت فأنت حرون، العبد إذا أدى مال الكتابة مثلا قيمة رقبته 100 دينار وسدد الأقساط عتقه وحصل على حريته، سواء نطق بهذه الضميمة يا ضميمة فإذا أديت فأنت حر هذا القول في صيغة الإيجاب السيد، أو أغفلها السيد ولم يذكرها في صيغة الإيجاب، يعني غفل عنها ولم يذكرها. المصنف ما هو رأيه؟ هل هو مع رأي من يقول إنه يشترط التلفظ بضميمة فإذا أديت فأنت حر أو لا يشترط؟ المصنف يقول القول الآخر الذي لا يشترط التلفظ بل يكتفي بالنية هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأننا قلنا مفهوم الكتابة معلوم بالمفهوم الشرعي، فإذا أطلقنا اللفظ رح ينزل عليه، فما نحتاج إلى أن نتلفظ بهذه الضميمة. نعم. والكتابة قسمان، مشروطة ومطلقة. فالمطلقة أن يقتصروا على العقد وذكر الأجل والعوض والنية. تقسم الكتابة إلى قسمان، كتابة مطلقة وكتابة مشروطة. الكتابة المطلقة سميت بالمطلقة لأنه من ضيف ضميمة فإذا عجزت فأنت رد فرق، إنما فقط نكتفي فيها ونختصر في صيغة إيجاب العقد على قول كاتبتك وهو يقول قبلت، السيد المولى يقول كاتبتك على 1000 دينار لمدة سنة والعبد يقول قبلت، ونذكر الأجل اللي هو مدة سنة، وكذلك لابد ذكر العوض أيضا اللي هو 1000 درهم، وتوجد نية وقصد لوقوع التحرير. طبعا بما أنه هذا عقد فالعقود تابعة علما للقصود، وهذه قاعدة فقهية موجودة عند فقهائنا، كل عقد تابع علما للقصد، العقود تابعة للقصود، وبما أن المكاتبة عقد فلابد أن يقصد المكاتبة ووقوع التحرير، لابد أن ينوي التحرير، والوجه في اشتراط النية في العقود والقصد إلى العقود حتى نخرج هذا الفعل عن الأفعال اللي تقع من الإنسان من باب السهو أو من باب الغفلة أو من باب الغلط أو من باب إنه أوقع صيغة العقد مستهزئا أو ساخرا أو على نحو التمثيل أو على نحو التعليم، هاي كلها ما تقع العقود لأن ماكو جدية ماكو قصد في إيقاعها، فلهذا الفقهاء يشترطون النية والقصد في العقود حتى يكون الفعل جدي مراده جدي وواقع وليس من باب السهو أو الغلط أو الاستهزاء، لأنه هذا لا يقع فيه عقد. فإذا الكتابة المطلقة هي الكتابة التي يكتفى فيها على صيغة الإيجاب والقبول من دون أن نضم معها قول مثل فإن عجزت فأنت رد فرق، إنما فقط نذكر صيغة الإيجاب كاتبتك وصيغة القبول قبلت، ونذكر الأجل لمدة سنة، ونذكر العوض كال1000 درهم مثلا، والنية بقصد التحرير. والمشروطة أن يقولوا مع ذلك ف فإن عجزت فأنت رد في الرقي. يعني المشروطة أن أيضا يشترط فيها مع ذلك، يعني مع العقد وذكر صيغة الإيجاب والقبول وذكر الأجل والعوض والنية، مع هذه التي ذكرناها في المطلقة نذكر فيها شرط مضاف إليها، وهي أن يقول السيد في صيغة إيجاب عقد المكاتبة: فإن عجزت فأنت رد في الرق. يعني إذا عجزت عن دفع مال الكتابة وتسديد أقساطها فأنت رد في الرق، يعني أنت مردود وراجع في الرقية. فمتى هذا؟ لهذا اسمها مشروطة، يعني بها شرط مذكور: فإن عجزت فأنت رد في الرق. فمتى عجز كان للمولى رده رقا. متى ما عجز العبد وأصبح ما عنده قدرة على دفع مال الكتابة كان للسيد المولى أن يرده برقا بفسخ المكاتبة معه، وراح يرجع عبد رقا عنده ولخدمته وطاعته، ولا يعيد عليه ما أخذه، يعني لا يعيد المولى على العبد ما أخذه من أموال المكاتبة. لأن إحنا نعرف أموال المكاتبة تدفع على شكل أقساط، مثلا 100 دينار في كل لمدة 10 أشهر، في كل شهر 10 دنانير. مثلا العبد دفع شهرين 3، لكن بالشهر الرابع أو الخامس عجز. هاي الأقساط اللي دفعها العبد للسيد مال الأشهر الأولى مثل الثاني والثالث، هاي لا يرجعها السيد المولى المن للعبد، لا يعيد المولى على العبد ما أخذه من أموال الكتابة. طبعا هذا مستفاد من الروايات ذكرت هكذا إنه لا يعيد له أموال الكتابة. نعم. وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم. الآن إحنا اتضح عندنا إن العبد إذا عجز عن دفع مال الكتابة كان للمولى أن يفسخ عقد المكاتب ويرجعه رقا، ولا يعيد ما أخذه، لا يعيد المولى على العبد ما أخذه من أموال المكاتبة. الآن نريد تحقيق موضوع: متى يتحقق العجز؟ يعني متى نقول إنه هذا العبد أصبح عاجز والآن المولى إلى حق يفسخ عقد المكاتب؟ هذا يسمى تحقيق موضوع. عندنا رأيين قوليين في تحديد العجز. القول الأول يقول إن حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم. النجم هو المدة الوقتية لدفع القسط. سابقا كانوا يطلقون على الشهر نجم لأن تظهر فيه النجوم من السماء، أو يظهر فيه رؤية أول الهلال فيسموه ظهر النجم، فيسمون الشهر نجم. إذا أخر نجم إلى نجم، يعني أخر شهر إلى شهر آخر، مثلا في عقد المكاتبة هو مطلوب منه يدفع كل شهر 10 دنانير، الشهر الأول دفع، الثاني دفع، بالشهر الثالث ما استطاع يدفع خلال الشهر الثالث وعجز، وأخر الشهر الثالث إلى الشهر الرابع، وبالشهر الرابع أراد أن يدفع مال الثالث والرابع أو فقط الثالث، هنا تحقق العجز لأن أخر نجما إلى نجم، يعني أخر شهر إلى شهر آخر. فإذا كان الشرط يؤدي مثلا كل سنة في السنة الواحدة كل شهر 10 دنانير، وأخر قسط شهر إلى شهر آخر، هذا راح يصدق عليه عجز. والنجم كما قلنا مراد به مدة القسط المقررة بينهما، أنه كل شهر يدفع 10 دنانير، هذا يسمون النجم. القسط المقرر، مدة القسط المقررة بينهم هو يسمون النجم، يعني الشهر، سواء كان شهرا أو أقل من شهر أو أكثر من شهر. مو أحيانا النجم يكون 4 أشهر، مثلا هو قيمته 1200، يقول له كل 4 أشهر تدفع لي 400، راح يصير 3 أنجم، يعني 3 أقساط. فالنجم ما مشروط إلا يكون شهر، قد يكون أكثر من شهر مثل 4 أشهر. ومرادنا بالنجم هي مدة القسط المقررة بينهما، هذا القول الأول. بعد: أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه. يعني السيد المولى يعلم من حال العبد إنه عاجز غير قادر على أن يدفع مال الكتابة، وأنه سوف لا يستطيع الدفع حتى ولو لم يؤخر دفع النجم إلى الآخر. هو السيد يعرف أنه هو الآن أصبح عاجز، لأن ما يعمل، ما عنده مال اكتساب، أو مريض مثلا غير قادر على الاكتساب، فحصل عنده عجز عن فك نفسه، هذا أيضا يصدق عليه حصول العجز. فحينئذ إذا صدق حد العجز كان للمولى ماذا؟ فسخ المكاتبة ورده رقا، ولا يعيد المولى على العبد ما أخذه من مال الكتابة. هذا القول الأول. نعم، القول الثاني، القول الثاني، وهو طبعا هذا القول الأول هو قول معروف عند أكثر فقهائنا. عندنا قول آخر في بيان حد العجز، وقيل أن يؤخر نجما عن محله، وهو المروي. عندنا قول آخر يقول إنه يؤخر نجما عن محله، هذا القول قاله الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، وقاله أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في أكثر كتبه، وقاله الفقيه ابن مثل كتاب الاستبصار، ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، ومال إليه أكثر الفقهاء المتأخرين. ما معنى هذا القول؟ إنه حد العجز يحصل إذا تأخر عن دفع القسط والنجم عن محله، سواء تأخر نجما كاملا أو أقل من ذلك، بل حتى لو تأخر يوما واحدا، هو مطلوب منه يدفع أول الشهر، دخل أول الشهر، أول يوم ما عنده يدفع، يريد يدفع ثاني يوم أو ثالث يوم، الآن تحقق العجز. سواء أخر نجم كامل كالشهر إلى الشهر، أو كان أقل من الشهر أو أكثر من الشهر، حتى ولو كان بمثل اليوم الواحد، نعم، فهذا يتحقق العجز بتأخير دفع القسط عن أول الشهر ولو إلى اليوم الثاني من نفس الشهر. تلاحظون الفرق بين القولين؟ القول الأول يأخر نجما كاملا شهرا كاملا، واضح؟ من نجم إلى نجم. هذا القول الثاني شي يقول؟ يؤخر النجم عن محله حتى ولو كان بيوم واحد، فيتحقق حينئذ العجز، سواء بلغ التأخير نجمين آخر أم لم يبلغ، سواء علم من حاله إنه عاجز أم لم يعلم، بل حتى لو كان قادر على الأداء والعبد ما طلع أو أخر بالدفع، في كل هاي الموارد يجوز للسيد المولى أن يفسخ عقد المكاتبة ويرجع ماذا؟ يرده في الرقية. يدفع ثاني يوم، يريد ثالث يوم، هذا يسمي عجز على رأي القول الثاني. قول الأول يأخر نجم كامل مثلا كل شهر يدفع، هذا الشهر الثاني ما يقدر، راح يدفع لك بالثالث، كون يأخر النجم كامل. نعم، هذا الفرق بين القولين. يعني بعبارة أخرى، الفرق بين القولين، القول الأول يتحقق العجز بتأخير القسط كاملا إلى الشهر الثاني، أما على القول الثاني يتأخر العجز بتأخير دفع القسط والنجم عن محله حتى ولو كان بمثل اليوم الواحد، نعم، شهرا أو أكثر أو أقل، يوما أو أكثر، سواء بلغ النجم، سواء بلغ التأخير للنجم الثاني أو لم يبلغ. نعم، هذا أيضا قول آخر في تعيين حد العجز. المصنف شنو رأيه بين هاي القولين؟ يقول هذا القول الثاني هو المروي، يعني هو الذي يمكن أن نستفيد من الروايات، ونذكر لكم رواية تدل على ذلك، هي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سئلته عن حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم حتى يحول عليه الحول، قلت فما تقول أنت؟ فقال لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجمًا عن أجله إذا كان ذلك في شرطه. معاوية بن وهب يسأل الإمام الصادق: سألته عن حد العجز اللي المكاتب يكون عاجز أن يدفع مال الكتابة حتى السيد المولى إلى حق يفسخ العقد ويرجع بالرقية. قال: إن قضاتنا يقصد بأهل العامة، أهل العامة اللي يقضون إنه إذا العبد المكاتب عجز وأخر النجم إلى النجم، يعني هذا يا رأي القول الأول، أخر الشهر إلى الشهر مثلا، أو نعم حتى يحول عليه الحول، يعني حتى أنه ينتهي السنة وهو بعد مدافع، هذا يعتبرون عجز ويحكمون به. فماذا تقول أنت؟ السائل يسأل الإمام: ما هو رأيك أنت فيما يقولون؟ الإمام يقول له: لا، ليس هذا حد العجز، ولا كرامة. ولا كرامة يعني ولا نعمة بهذا القول، يعني لا، يعني ليس من القول الجيد. لا كرام ولا كرامة يعني ولا نعمة من قولهم هذا. ليس له أن يؤخر نجما عن أجله، يعني تأخير النجم عن الأجل يعني عن محله ولو باليوم الواحد، ما دام ذلك كان في شرط السيد المولى، ما دام هو شارط عليك تدفع أول الشهر، إذن تدفع أول الشهر، وإذا أخرت عن أجله ولو أو محله ولو بيوم فهذا هو العجز. نعم. ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه. نعم، ورد عندنا في الروايات والأخبار أن من الأمور المستحبة المحبوبة أن السيد المولى إذا رأى أن عبده عاجز في هذا الشهر أن يدفع مال الكتابة، أما لأنه مريض ولم يستطع أن يتكسب، وأما أنه لم يحصل على عمل في الخدمة أو التجارة أو السوق أو الحمل، فلهذا لم يحصل على بعض الأموال اللي يستطيع دفعها في مال المكاتبة، يستحب للسيد المولى مع عجز العبد أن يصبر عليه، يعني ينتظره إلى حين الميسرة، إلى حين ما يستطيع يحصل على الأموال. وفي بعض الروايات أنه ينتظره عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام، فإن أقام بحريته واستطاع دفع مال المكاتبة وقعت الحرية، وإلا إذا حتى مع التأخير والصبر ما استطاع أن يدفع عاد رقا، وللسيد أن يرجعه ماذا؟ في رقيته. والكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة. بما أن الكتابة هي عقد، يأتي السؤال: هل الكتابة من العقود اللازمة أو هي من العقود الجائزة؟ العقود اللازمة هو العقد الذي لا يحق لأحد الطرفين فسخه متى ما شاء، وأما العقد الجائز هو العقد الذي يجوز لأحد الطرفين فسخه متى ما شاء. المصنف يقول: الكتابة هي من ضمن العقود اللازمة، هي عقد لازم للطرفين، وهذا الرأي ذهب إليه جملة من فقهائنا المتأخرين، منهم العلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف، والشهيد الأول في كتابه اللمعة، وفقهاء آخرين قالوا هي عقد لازم، يعني لا يجوز إبطاله أو فسخه لا للمولى ولا للعبد. نعم، إلا إذا حصل اتفاق بيناتهم برضاهم على الفسخ، لأن هذا راح يأتينا يسمى التقايل. نعم، هسه ما هو الوجه في أن عقد المكاتبة هي لازمة؟ تمسكا بقاعدة معروفة عند فقهائنا تسمى بأصالة اللزوم في العقود، يعني الأصل في العقد إنه لازم إلا ما خرج بالدليل ودل على إنه جائز. هاي أصالة اللزوم في العقود قاعدة فقهية عند فقهائنا، استفادوها من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، لأن هذا أمر بالإلزام، أمر بالإلزام بالوفاء، فيدل على ماذا؟ على عدم جواز فسخ العقد. سواء كانت هذه المكاتبة من نوع المطلقة، يعني التي اكتفينا واقتصرنا فيها على ذكر صيغة الإجابة والقبول وذكر الأجل والعوض والنية، أو كانت من نوع المكاتبة المشروطة اللي نضيف إليها مع ذلك قول السيد المولى في صيغة إيجاب المكاتبة: فإن عجزت فأنت رد في الرقي. وقيل إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجز نفسه. نعم، عندنا قول آخر هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، يقول: إذا كانت الشيخ الطوسي فصل بين المكاتبة المطلقة والمشروطة، عند المكاتبة المطلقة لازمة، ولكن الكتابة إذا كانت مشروطة فهي جائزة فقط من جهة العبد، يعني العبد له أن يفسخ. كيف يفسخ؟ بأنه يعجز نفسه ولا يخرج للاكتساب ولا يعمل ولا يدفع مال الكتابة، وبالتالي المولى إلى حق ماذا؟ يفسخ عقد المكاتبة، يعجز نفسه ولا يخرج للاكتساب ولا يدفع مال المكاتبة، فيصبح فسخ كأنه من جهته، يعني من جهة العبد. وبالتالي إذا العبد ما دفع مال المكاتبة، المولى ماذا سوف يرده؟ في الرقية. فإذا هي جائزة من جهة العبد، أي له أن يفسخ إذا أعجز نفسه عن العمل والاكتساب. نعم، لكن المصنف ما هو رأيه؟ يقول: والأول أشبه، لأن الأول منه أقصد بالأول؟ أنه عقد لازم سواء كانت مطلقة أو مشروطة. والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده، لأنه هو الموافق لأصالة اللزوم في العقود، أخذا من قوله تعالى: أوفوا بالعقود. نعم، ولا نسلم إن للعبد أن يعجز نفسه. الآن المصنف يريد يعلي موجة الرد على الشيخ الطوسي رحمه الله، يقول: أصلا إحنا لا نسلم إن العبد له أن يعجز نفسه. لماذا؟ لأن إذا قلنا أن العبد إلى حق يعجز نفسه، هذا خلاف الوفاء بالعقد. هو الآن ملتزم بعقد ويجب الوفاء به، وأن يدفع أقساط مال الكتابة، وأقساط مال الكتابة يستلزم منه السعي والاكتساب لدفعها. فإذا أعجز نفسه ولم يخرج للعمل والاكتساب ودفع مال الكتابة، هذا يصبح خلاف الوفاء بالعقد، وهو مأمور بمن مأمور بالوفاء بالعقد. نحن لا نسلم إن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، يسعى للتكسب اللائق بحاله حتى يدفع مال الكتابة. طبعا هذا وجوب السعي من يا باب، من باب وجوب المقدمة، لأن هو شنو المطلوب منه؟ الوفاء بالعقد. كيف يوفي بالعقد؟ يكون يدفع مال الكتابة. مال الكتابة من يحصلها؟ عن طريق مقدمة الكسب والعمل. فلهذا أصبح السعي واجب عليه من باب وجوب المقدمة لديها. نعم، إحنا نقول يسعى ويتكسب ويعمل بعمل لائق بحاله، لا يستوجب له المهانة أو الذلة. ولو امتنع العبد، قال امتنع عن السعي والعمل، أجبره، ولو امتنع يجبر على السعي والكسب. طبعا هذا الجبر يأتي من يا باب للسيد المولى أن يجبره، وإذا امتنع الحاكم له أن يجبره على ذلك، من باب وجوب الوفاء بالعقد، لأن هو مطلوب من عنده وجوب الوفاء به. وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول: لا يجبر العبد إذا امتنع عن السعي والتكسب لأجل الوفاء بمال الكتابة. المصنف يقول: هذا قول الشيخ الطوسي بأنه لا يجبر فيه إشكال، فيه محل توقف وتأمل، من جهة اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي، فكان الأشبه الإجبار، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ. هو مكاتب ومتعاقد ويا السيد المولى على أنه يدفع أقساط المكاتبة، واللي يتعاقد واجب عليه يوفي بالعقد، والوفاء بالعقد يكون ماذا؟ يعمل ويتكسب ويدفع مال الكتابة، إذن يجب عليه السعي. فكان الأشبه نقول إنه إذا امتنع يجبر، من يا باب؟ من باب وجوب الوفاء بالعقد. فإذا امتنع عن السعي والتكسب والعمل، كان الأشبه بأصول المذهب وقواعده إنه نجبر على ذلك، لكن لو عجز من غير إنه هو من غير امتناعه، كما لو مثلا ما وجد عنده عمل يعمل به أو كان مريض غير قادر على الخروج للعمل، كان للمولى الفسخ، لأن راح يتحقق العجز بالدفع عن مال الكتابة، والمولى إلى حق يفسخ عقد المكاتبة ويرده في الرقية. ولو اتفقا على التقايل صح، يعني لو حصل اتفاق بين السيد والعبد على حصول المقايلة، المقايلة هي فسخ العقد برضا الطرفين، هذا يصح بمال المكاتب، بيصح بعقد المكاتبة، نعم لا مانع من ذلك. إذا اتفق السيد والعبد على حصول التقايل برضا كلا الطرفين صح ويقع الفسخ في عقد المكاتبة، لأن عقد المكاتبة هي معاوضة، والمعاوضة قابلة للفسخ ما دامت هي برضا الطرفين. وكذا لو أبرأه من مال الكتابة وينعتق بالإبراء، ويعني وكذا يصح لو السيد أبرأ ذمة العبد من مال الكتابة. ما الإبراء معناه إفراغ ذمة العبد مما اشتغلت به من دفع أقساط مال الكتابة، هذا معنى الإبراء. ويأتي في إبراء ذمة المديون، مرات الدائن يبرأ ذمة المديون، يعني يقول له الأموال التي هي دين لي في ذمتك أبرأتك منها، أفرغت ذمتك مما اشتغلت به، هذا يسموه الإبراء. لو أبرأ السيد عبده من مال الكتابة هذا يصح؟ نعم يصح، لا مانع من ذلك، لأن في الحقيقة أقساط مال الكتابة أصبح الدين في ذمة منه، ذمة العبد، يدفعها عند حلول الأقساط. ولا مانع للدائن أن يسقط أموال الدين عن المديون بإبراء ذمته. وإذا أبرأ السيد ذمة العبد مما اشتغلت به من أقساط مال الكتابة سوف ينعتق بالإبراء، لأن بعد ذمته ما تبقى مشتغلة، بمجرد حصول الإبراء ينعتق، ولا يبطل بموت المولى. يعني طبعا في بعض النسخ لا يبطل وفي بعض النسخ لا تبطل. إذا قلنا لا يبطل يعني لا يبطل عقد المكاتبة، وإذا قلنا لا تبطل يعني لا تبطل الكتابة. بموت المولى يعني إذا مات السيد المولى عقد المكاتبة تبطل؟ الجواب لا تبطل. لماذا؟ لأن هي عقد حالها حال غيرها من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، فينتقل حق الكتابة من المال والتعجيز وما يترتب عليه من الفسخ وعدمه إلى الوارث. من لأنه من اللي رح يورث المولى؟ الوارث مثل ابنه. فإن أدى العبد مال الكتابة إلى الوارث عتق، وإلا إذا ما أدى مال الكتابة أو عجز كان حكمه حكم المال المورث، يعني يبقى على ماذا؟ ملكية الورثة. وللوارث المطالبة بالمال، لأن بما أنه إحنا قلنا حق الكتابة ينتقل من المولى للوارث، الوارث إلى حق يطالب بدفع أقساط مال الكتابة، لأن هو راح الآن يملك رقبته وينعتق بالأداء إلى الوارث. إذا العبد دفع أموال الكتابة للوارث سوف ينعتق بذلك ويحصل على حريته. أما القول فيما يعتبر في الموجب فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. احنا فضل
احنا عقد المكاتبة من اثناء شراء العقد الى ان يؤدي تمام المال، هذه المدة يكون هو عبد؟
لا، يعمل بالتكسب، يعني مسموح له السيد يسمح له يخرج،
يعمل بالتكسب، بس هو يعني بنفس الوقت هو
اي يبقى رق، يبقى رق، يعني الرقية باقية،
اللي هي الاموال اللي يحصلها هي واقعة في ملك المولى؟
لا، في عندما يكاتبه بعد الأموال اللي حصلها بالتكسب ما تصير ملك المولى، تصير ملك للعبد لأجل أن يدفع مال الكتابة. يعني ورد عندنا بالروايات والنصوص أنه العبد المكاتب السيد يسمح له بالعمل والتكسب، ما إلى حق منع من ذلك، لأن إذا منع من ذلك راح يصير خلاف الوفاء بعقد المكاتبة. والأموال اللي حصلها من العمل والتكسب العبد يأخذن يدفعن إلمن للسيد. نعم إذا عجز عن دفع مال المكاتبة الأقساط اللي دفعهن تروح ملك المن للمولى، لا يجب على المولى رد ما أخذه من الأقساط المن للعبد المكاتب. نعم
هنا
وهي الروايات هكذا ذكرت، ذكرت انه اذا دفعهن لمال من مال التكسب لعقد المكاتبه يحصل على حريته، اذا اخل وما دفع فاللي دفع ما يرجع به، يروح ملك المن للمولى، لان راح تاتينا انه هذا مال قد تكسبه العبد وحصل عليه في ماذا، وهو ما زال رقا في ملكيه السيد، فيذهب المن الى السيد. نعم نعم، تفضلوا.